بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام الودود: أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية، فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم، فالفضل كله راجع إليه، فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجذب قلوبهم إلى وده. تودد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة، فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال، والله تعالى له كمال التام المطلق، فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية. فانجذاب القلوب إلى مولاها ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم وبها أبقاهم وأحياهم وبها أصلحهم، فبها أتم لهم الأمور وبها كمل لهم الضروريات والحاجيات والكماليات، فبها هداهم للإيمان والإسلام، وبها هداهم لحقائق الإحسان، وبها يسر لهم الأمور، وبها فرج عنهم الكربات وأزال المشقات، فبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج، فبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله، فبها يسر لهم سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرا، فبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار، فبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم مما أعظم. فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة، فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إليهم، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده. فكل نعمة منها تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه. فمن تودده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يقيد له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه، فيتوب إليه وينيب فيغفر له تلك الجرائم، فيمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم ويعيد عليه وده وحبه. ولعل هذا والله أعلم سر اقتران الودود بالغفور في قوله فهو الغفور الودود. فمن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، فأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين، فأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده، كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وأثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم ما تخطر ببال ولا تحصيها الأقلام. فأما مودة أوليائه له فهي روحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم، وبها فلاحهم وسعادتهم، بها قاموا بعبوديته، وبها حمدوه وشكروه، وبها لهجت ألسنتهم بذكره، وسعت جوارحهم لخدمته، وبها قاموا بما عليهم من الحقوق المتنوعة، فبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه، وجوارحهم عن مخالفته، وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة. أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، فأحبوا كل عمل يقرب إليه، وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. وأما المحبة الطبيعية فإنهم تنايلوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة، على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم. فعندهم فكما قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم انتفاء الأوامر المطلقة، بمثل قوله كلوا واشربوا ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات، فصار السبب الحامل لها امتثال الأمر، والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب، فصارت عاداتهم عبادات، وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبهم. فكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم، وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان وحقيقة التوحيد وعين التعبد وأساس التقرب. فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتها ولا في قدرها وآثارها ولا في لذتها وسرورها وفي بقائها ودوامها ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأسماء الحسنى الواردة في القرآن الكريم، فذكر من جملة أسماء ربنا سبحانه وتعالى اسم الودود، وهذا الاسم جاء على زنة فعول، ويراد به أحد معنيين: أولهما أنه فعول بمعنى فاعل، أي ودود بمعنى واد، فهو يحب من يحب من خلقه. والثاني أنه فعول بمعنى مفعول، فهو ودود بمعنى مودود، أي يحبه أولياؤه. وقد ذكر هذين المعنيين جماعة من المتكلمين في تفسير أسماء الله الحسنى كالزجاج والزجاج والخطاب في شان الدعاء، وابن القيم في مواضع من كتبه. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى معاني ذلك، فبين تودد الله سبحانه وتعالى إلى خلقه بأنواع من التودد، منها تودده إليهم بذكر نعوت كماله وصفات جلاله وجماله، فإن سماع هذه النعوت وإدراك هذه الأوصاف يجذب القلوب السليمة والأفئدة المستقيمة، لأن القلوب الكاملة والأرواح الفاضلة مجبولة على محبة الكمال ومن اتصف به. فلما اطلعت قلوبهم على مبلغ كمال الله سبحانه وتعالى بما له من صفات الجلال والجمال أحبت الله سبحانه وتعالى وانجذبت قلوبهم إليه. ومنها تودده سبحانه وتعالى إليهم بآلائه ونعمائه التي يسديها إليهم، فإن الله سبحانه وتعالى هدى الخلق إلى مصالحهم العاجلة والآجلة، وعرفهم طرائق إدراكها، وجلب لهم المنافع والمسار، ووقاهم معالج الفساد والأضرار، وذلك مما يوجب محبة القلوب له. ومن ذلك تودده سبحانه وتعالى إليهم بالستر على الخاطئين منهم، فإن العبد يشرد عن ربه ويتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه جوده وكرمه، ثم يقيض له أسباب اليقظة من غفلته والانتباه من نومته، فيتوب إلى الله وينيب إليه، فيغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه العظائم. وذلك من تودده سبحانه وتعالى إلى خلقه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من لطائف التصرف القرآني السر في اقتران الودود بالغفور في قوله تعالى: وهو الغفور الودود. وذلك أن من طرائق تودده للخلق مغفرته ذنوبهم، فناسب ذلك القرن بين الاسمين الأحسنين الغفور والودود. والله سبحانه وتعالى له في القرآن تصرف عجيب، وهذا العلم وهو علم التصرف القرآني، مع أن الله أشاد به في 4 آيات منه، إلا أن العناية به قليلة، مع أنه من أعظم مظاهر عظمة القرآن وبيان علوه والوقوف على حكمه ومقاصده. فقد يزاد حرف أو قد يزاد لفظ أو تغير جملة أو يقرن بين لفظين لمعنى مقتض ذلك، فمن فقه هذا أدرك شيئا عظيما من مقاصد القرآن. ومن ذلك مثلا في قوله تعالى: ونحن نسبح ونقدس لك، في سورة البقرة، فإن الكلام يستقيم لغة بقوله: ونقدسك، فأمكن ترك اللام، لكن جاء التصرف القرآني على هذا النحو للمبالغة في تأكيد تنزيه الملائكة وتعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى. وهذا المدرك من أعظم مدارك فهم القرآن، إلا أن الناس مقصرون في فهمه. وقد كان عامة ما يعرف به بيان القرآن في السلف هو الفهم، وصنف جماعة من الأوائل كتبا باسم فهم القرآن، ومن مقاصد الفهم الاطلاع على التصرف القرآني. وينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا، فإن هذا العلم لم يقم على سوقه ولا تنقضي عجائبه أبدا، بل بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى للعبد من الفهم في تصرف القرآن الكريم، فإن التصرف في القرآن الكريم يأتي على طرائق قددة ولمقاصد مختلفة. ولعل الله يهيئ مقاما آخر نبسط القول فيه، لكن المقصود أن تعلم أن من طرائق التصرف القرآني الاقتران بين الأسماء الحسنى، ومن جملتها اقتران هذين الاسمين أحدهما بالآخر، وهما الودود والغفور. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسالك تودد الله عز وجل لخلقه مودته للتائبين، فهو يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، وهو سبحانه وتعالى أرحم بهم من الخلق جميعا، فهو سبحانه وتعالى يوفقهم للتوبة ثم يقبلها منهم ويفرح بتوبتهم. ومن عظم قدره عند الله فأحبه وكان من أوليائه، سدده الله عز وجل في حركاته وسكناته، وجعله مجاب الدعوة وجيها معظما عنده، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري، وهو حديث قدسي أي إلهي، ففيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر آثار المحبة فقال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى أنني أسدده فلا يقع منه شيء إلا وفق مراداتي المحبوبة عندي المرضية لي. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وهذا من تعظيم قدره، إلى آخر الحديث. ثم قال المصنف: وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال ولا تحصيها الأقلام. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان تودد الله لخلقه، أتبعه بمودة أوليائه ومحبتهم له، فأخبر رحمه الله تعالى أن مودة أوليائه أي خالص محبتهم له، فإن المودة من الود، والود هو خالص الحب، فهي ليست محبة مجردة، بل محبة خالصة لا يشركها غيرها. ومودة أولياء الله له هي روحهم الذي تحفظ به حياتهم، وروحهم أي راحتهم وحياتهم وسرورهم، وبها فلاحهم وسعادتهم، وبها قاموا بعبوديته، وبها حمدوه وشكروه، فمدار كمالهم كله راجع إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ولأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب عجب عجاب في هذا الباب، فإن هؤلاء الثلاثة هم أحسن من تكلم من محقق أهل السنة في أبواب السلوك والرقائق على محبة الله وآثارها. وقد أفردها أبو العباس بن تيمية بقواعد عدة وجدت جملة منها، وله كلام منثور في كتب أخرى كالتحفة العراقية. وأما تلميذه ابن القيم فله كلام متفرق، وله كتاب مفرد هو روضة المحبين. وأما ابن رجب فله كلام كثير متفرق، وله كتاب مفرد هو استنشاق نسيم الأنس. وينبغي أن يطالع طالب العلم ما كتبه هؤلاء في المحبة، فإن المحبة هي أعظم محرك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، والقراءة فيها مما يقوي النفس ويحملها على ملازمة الطاعة والانكفاف عن المعصية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آثار مودة أولياء الله له أن جميع محابهم الدينية والطبيعية صارت تبعا لمحبتهم لله سبحانه وتعالى، وأشار بالدينية إلى المحاب الشرعية، وأشار بالطبيعية إلى المحبوبات القدرية. فالمحاب وهي المحبوبات الشرعية والقدرية عند أولياء الله كلها تبع لمحبة الله، وبين المصنف ذلك بقوله: أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، وأحبوا كل عمل يقرب إليه، وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. فكل الأمور الشرعية دائرة عندهم مع محبة الله سبحانه وتعالى. ثم بين كيفية مصير محابهم القدرية إلى محبته فقال: وأما المحبة الطبيعية فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم، فهم إنما اتخذوها وسائل تعينهم على ما أمرهم الله عز وجل به، وهم كذلك إذا تناولوها تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة كقوله تعالى كلوا واشربوا، فإن هذا دال على الأمر بها. فالحامل لهم على امتثال الأوامر واتخاذ هذه الأمور القدرية وسائل تعينهم على طاعة الله هو محبة الله سبحانه وتعالى، وبهذه المحبة صارت عاداتهم عبادات، وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل هذه الآثار الجميلة الجليلة كلها من آثار المحبة التي تفضل الله بها عليهم، وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب، فإن الحب يقوى ويضعف ويزيد وينقص، فمن زاد حبه زاد قربه، ومن نقص حبه قل قربه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن محبة الله في قلوب المؤمنين ليس لها مثيل ولا نظير في كل شيء من الأسباب والغايات والأقدار والآثار واللذات والسرور والبقاء والدوام والسلامة من المكدرات والمنكدات، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فكذلك لا يكون لمحبته في قلوب الخلق نظير أبدا. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام: الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية، فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم، فالفضل كله راجع إليه، فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجذب قلوبهم إلى وده، تودد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة، فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال، والله تعالى له كمال التام المطلق، فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية. فانجذاب القلوب إلى مولاها ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم وبها أبقاهم وأحياهم وبها أصلحهم، فبها أتم لهم الأمور وبها أتم لهم الضروريات والحاجيات والكماليات، فبها هداهم للإيمان والإسلام، وبها هداهم لحقائق الإحسان، وبها يسر لهم الأمور، وبها فرج عنهم الكربات وأزال المشقات، فبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج، فبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله، فبها يسر لهم سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرا، فبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار، فبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم مما أعظم، فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إليهم. فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده. فكل نعمة منها تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه. فمن توجده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يقيد له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه فيتوب إليه وينيب فيغفر له تلك الجرائم فيمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم ويعيد عليه وده وحبه. ولعل هذا والله أعلم سر اقتران الودود بالغفور في قوله فهو الغفور الودود. فمن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، فأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين، فأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده، كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وأثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال ولا تحصيها الأقلام. فأما مودة أوليائه له فهي روحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم، وبها فلاحهم وسعادتهم، بها قاموا بعبوديته وبها حمدوه وشكروه، وبها لهجت ألسنتهم بذكره وسعت جوارحهم بخدمته، وبها قاموا بما عليهم من الحقوق المتنوعة، فبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه، وجوارحهم عن مخالفته، وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة. أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، فأحبوا كل عمل يقرب إليه، وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. وأما المحبة الطبيعية فإنهم تنايلوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة، على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم، وأيضا فكما قصدوا بها هذه الغاية الجميلة فإنهم تناولوها بحكم انتفاء الأوامر المطلقة بمثل قوله كلوا واشربوا ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات، فصار السبب الحامل لها امتثال الأمر، والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب، فصارت عاداتهم عبادات، وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبهم. فكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم، وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان وحقيقة التوحيد وعين التعبد وأساس التقرب. فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتها ولا في قدرها وآثارها ولا في لذتها وسرورها وفي بقائها ودوامها ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأسماء الحسنى الواردة في القرآن الكريم، فذكر من جملة أسماء ربنا سبحانه وتعالى اسم الودود، وهذا الاسم جاء على زنة فعول، ويراد به أحد معنيين: أولهما أنه فعول بمعنى فاعل، أي ودود بمعنى واد، فهو يحب من يحب من خلقه، والثاني أنه فعول بمعنى مفعول، فهو ودود بمعنى مودود، أي يحبه أولياؤه. وقد ذكر هذين المعنيين جماعة من المتكلمين في تفسير أسماء الله الحسنى كالزجاج والزجاج والخطاب في شان الدعاء، وابن القيم في مواضع من كتبه. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى معاني ذلك، فبين تودد الله سبحانه وتعالى إلى خلقه بأنواع من التودد، منها تودده إليهم بذكر نعوت كماله وصفات جلاله وجماله، فإن سماع هذه النعوت وإدراك هذه الأوصاف يجذب القلوب السليمة والأفئدة المستقيمة، لأن القلوب الكاملة والأرواح الفاضلة مجبولة على محبة الكمال ومن اتصف به. فلما اطلعت قلوبهم على مبلغ كمال الله سبحانه وتعالى بما له من صفات الجلال والجمال أحبت الله سبحانه وتعالى وانجذبت قلوبهم إليه، ومنها تودده سبحانه وتعالى إليهم بآلائه ونعمائه التي يسديها إليهم، فإن الله سبحانه وتعالى هدى الخلق إلى مصالحهم العاجلة والآجلة وعرفهم طرائق إدراكها وجلب لهم المنافع والمسار ووقاهم معارج الفساد والأضرار، وذلك مما يوجب محبة القلوب له. ومن ذلك تودده سبحانه وتعالى إليهم بالستر على الخاطئين منهم، فإن العبد يشرد عن ربه ويتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه جوده وكرمه، ثم يقيض له أسباب اليقظة من غفلته والانتباه من نومته، فيتوب إلى الله وينيب إليه، فيغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبه العظائم، وذلك من تودده سبحانه وتعالى إلى خلقه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من لطائف التصرف القرآني السر في اقتران الودود بالغفور في قوله تعالى وهو الغفور الودود، وذلك أن من طرائق تودده للخلق مغفرته ذنوبهم، فناسب ذلك القرن بين الاسمين الأحسنين الغفور والودود. والله سبحانه وتعالى له في القرآن تصرف عجيب، وهذا العلم وهو علم التصرف القرآني مع أن الله أشاد به في 4 آيات منه، إلا أن العناية به قليلة، مع أنه من أعظم مظاهر عظمة القرآن وبيان علوه والوقوف على حكمه ومقاصده، فقد يزاد حرف أو قد يزاد لفظ أو تغير جملة أو يقرن بين لفظين لمعنى مقتض ذلك، فمن فقه هذا أدرك شيئا عظيما من مقاصد القرآن. ومن ذلك مثلا في قوله تعالى ونحن نسبح ونقدس لك في سورة البقرة، فإن الكلام يستقيم لغة بقوله ونقدسك فأمكن ترك اللام، لكن جاء التصرف القرآني على هذا النحو للمبالغة في تأكيد تنزيه الملائكة وتعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى. وهذا المدرك من أعظم مدارك فهم القرآن، إلا أن الناس مقصرون في فهمه، وقد كان عامة ما يعرف به بيان القرآن في السلف هو الفهم، وصنف جماعة من الأوائل كتبا باسم فهم القرآن، ومن مقاصد الفهم الاطلاع على التصرف القرآني. وينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا، فإن هذا العلم لم يقم على سوقه ولا تنقضي عجائبه أبدا، بل بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى للعبد من الفهم في تصرف القرآن الكريم، فإن التصرف في القرآن الكريم يأتي على طرائق قددة ولمقاصد مختلفة. ولعل الله يهيئ مقاما آخر نبسط القول فيه، لكن المقصود أن تعلم أن من طرائق التصرف القرآني الاقتران بين الأسماء الحسنى، ومن جملتها اقتران هذين الاسمين أحدهما بالآخر، وهما الودود والغفور. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مسالك تودد الله عز وجل لخلقه مودته للتائبين، فهو يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، وهو سبحانه وتعالى أرحم بهم من الخلق جميعا، فهو سبحانه وتعالى يوفقهم للتوبة ثم يقبلها منهم ويفرح بتوبتهم. ومن عظم قدره عند الله فأحبه وكان من أوليائه سدده الله عز وجل في حركاته وسكناته، وجعله مجاب الدعوة وجيها معظما عنده، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري، وهو حديث قدسي أي إلهي، ففيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ذكر آثار المحبة فقال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى أنني أسدده، فلا يقع منه شيء إلا وفق مرادات المحبوبة عندي المرضية لي. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا من تعظيم قدره، إلى آخر الحديث. ثم قال المصنف: وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال ولا تحصيها الأقلام. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان تودد الله لخلقه، أتبعه بمودة أوليائه ومحبتهم له، فأخبر رحمه الله تعالى أن مودة أوليائه، أي خالص محبتهم له، فإن المودة من الود، والود هو خالص الحب، فهي ليست محبة مجردة، بل محبة خالصة لا يشركها غيرها. ومودة أولياء الله له هي روحهم الذي تحفظ به حياتهم، وروحهم أي راحتهم وحياتهم وسرورهم، وبها فلاحهم وسعادتهم، وبها قاموا بعبوديته، وبها حمدوه وشكروه، فمدار كمالهم كله راجع إلى محبة الله سبحانه وتعالى. ولأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب عجب عجاب في هذا الباب، فإن هؤلاء الثلاثة هم أحسن من تكلم من محقق أهل السنة في أبواب السلوك والرقائق على محبة الله وآثارها. وقد أفردها أبو العباس بن تيمية بقواعد عدة وجدت جملة منها، وله كلام منثور في كتب أخرى كالتحفة العراقية. وأما تلميذه ابن القيم فله كلام متفرق، وله كتاب مفرد هو روضة المحبين. وأما ابن رجب فله كلام كثير متفرق، وله كتاب مفرد هو استنشاق نسيم الأنس. وينبغي أن يطالع طالب العلم ما كتبه هؤلاء في المحبة، فإن المحبة هي أعظم محرك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، والقراءة فيها مما يقوي النفس ويحملها على ملازمة الطاعة والانكفاف عن المعصية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آثار مودة أولياء الله له أن جميع محابهم الدينية والطبيعية صارت تبعا لمحبتهم لله سبحانه وتعالى، وأشار بالدينية إلى المحاب الشرعية، وأشار بالطبيعية إلى المحبوبات القدرية. فالمحاب وهي المحبوبات الشرعية والقدرية عند أولياء الله كلها تبع لمحبة الله، وبين المصنف ذلك بقوله: أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، وأحبوا كل عمل يقرب إليه، وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. فكل الأمور الشرعية دائرة عندهم مع محبة الله سبحانه وتعالى. ثم بين كيفية مصير محابهم القدرية إلى محبته فقال: وأما المحبة الطبيعية فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم، فهم إنما اتخذوها وسائل تعينهم على ما أمرهم الله عز وجل به، وهم كذلك إذا تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة كقوله تعالى: كلوا واشربوا، فإن هذا دال على الأمر بها. فالحامل لهم على امتثال الأوامر واتخاذ هذه الأمور القدرية وسائل تعينهم على طاعة الله هو محبة الله سبحانه وتعالى، وبهذه المحبة صارت عاداتهم عبادات، وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل هذه الآثار الجميلة الجليلة كلها من آثار المحبة التي تفضل الله بها عليهم، وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب، فإن الحب يقوى ويضعف ويزيد وينقص، فمن زاد حبه زاد قربه، ومن نقص حبه قل قربه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن محبة الله في قلوب المؤمنين ليس لها مثيل ولا نظير في كل شيء من الأسباب والغايات والأقدار والآثار واللذات والسرور والبقاء والدوام والسلامة من المكدرات والمنكدات، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فكذلك لا يكون لمحبته في قلوب الخلق نظير أبدا. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.